أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس عقائد الإمامية لسماحة آية الله الشيخ محمد رضا المظفر قدس سره الشريف. ننطلق بإذن الله سبحانه وتعالى من درس اليوم في بيان التمهيد الذي ساقه المصنف، وهو تمهيد يتألف من 4 مقدمات. المقدمة الأولى هي عقيدتنا في النظر والمعرفة، المقدمة الثانية عقيدتنا في التقليد بالفروع، والمقدمة الثالثة عقيدتنا في الاجتهاد، أما المقدمة الرابعة فقد عقد الكلام فيها حول عقيدتنا في المجتهد. نأتي إلى المبحث الأول أو المقدمة الأولى، وهي عقيدتنا في النظر والمعرفة. قال قدس سره: عقيدتنا في النظر والمعرفة، نعتقد أن الله تعالى لما منحنا قوة التفكير ووهب لنا العقل أمرنا أن نتفكر في خلقه، وننظر بالتأمل في آثار صنعه، ونتدبر في حكمته وإتقانه في حكمته وإتقان تدبيره في آياته في الآفاق وفي أنفسنا. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقد ذم المقلدين لآبائهم بقوله تعالى: قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. كما ذم من يتبع ظنونه ورجمه بالغيب فقال: إن يتبعون إلا الظن. وفي الحقيقة أن الذي نعتقده أن عقولنا هي التي فرضت علينا النظر في الخلق ومعرفة خالق الكون، كما فرضت علينا النظر في دعوى من يدعي النبوة وفي معجزاته. هذا المقطع من هذه المقدمة الأولى يريد فيه سماحته بيان جملة من المطالب. نحن وقبل الشروع في بيان المطالب التي يريد المصنف ذكرها، لا بد لنا من الوقوف على بعض المفاهيم التي ذكرها في معرض كلامه. فهو ذكر جملة من المصطلحات التي لا بد من الوقوف على معانيها. ذكر العقيدة فقال: عقيدتنا في النظر والمعرفة، ثم ذكر النظر وذكر المعرفة وذكر التقليد فقال: وقد ذم المقلدين، يعني ذم القرآن المقلدين. وكذلك ذكر من جملة ما ذكره الظن أيضا ذكره. وذكر أيضا أن عقل الإنسان هو الذي يفرض عليه النظر سواء في الخالق أم في المخلوق. فما الذي يريده من هذه المعاني التي ذكرها قدس سره؟ نأتي إلى المفهوم الأول عقيدتنا. ما هو المراد بالعقيدة؟ العقيدة إخواني أخواتي مأخوذة من العقد، والعقد هو نقيض الحل، يقال عند العرب فلان من أهل الحل والعقد، يعني بعبارة أخرى هذا من الناس أهل الرأي في الأمة الذين يعقدون الأمور ويحلونها. العقد يراد به شد الشيء، ربط الشيء بإحكام، نقول فلان عقد فوهة القربة، يعني بتعبيرنا الدارج شدها، عقدها يعني ربطها، فيقال عند العرب عقدت الحبل فهو معقود، بمعنى أني شددته ربطته بإحكام. إذن العقد إخواني، العقد هو أصل العقيدة، العقد أصل العقيدة. بل في رأي آخر أن المراد بالعقد هو عبارة عن العهد، ففي قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، بعض المفسرين يقول العقود بمعنى العهود، أنا من أعقد وياك عقد بيع وشراء وأقول لك بعتك هذا القلم أو هذا الكتاب وأنت تقول لي قبلته واشتريته، معناه أنا وياك تعاهدنا أن أنقل الكتاب من ملكيتي ومن كيس الخاص إلى ملكيتك وكيسك الخاص، وأنت تعهدت لي بأن تنقل الثمن من ملكيتك إلى ملكيتي، وبالتالي أنت يجوز لك أن تتصرف بالكتاب لأنه خرج من ملكيتي ودخل في حيز ملكيتك، وأنا لي الحق أن أتصرف بالثمن لأنه خرج من كيسك وملكيتك ودخل في ملكيتي. إذن يقول العقود هي العهود. إذن إحنا صار عندنا معنيين إخواني، صار عندنا معنيين، المعنى الأول أن العقيدة مأخوذة من العقد اللي هو عبارة عن الربط والشد، المعنى الثاني أن العقيدة مأخوذة من العهد اللي هو عبارة عن معاهدة تقع بين طرفين. هذا بالنسبة إلى المعنى اللغوي في أصل اللغة. إحنا اللي يهمنا المعنى الاصطلاحي، والمعنى الاصطلاحي المراد به يعني علماء الكلام عندما يقولون عقيدة ماذا يريدون بها. دائما إخواني أخواتي المعنى الاصطلاحي لازم تكون أكو فرد مناسبة بينه وبين المعنى اللغوي، يعني لازم أكو وجه شبه ما بين المعنى الاصطلاحي وما بين المعنى اللغوي. فيا ترى ما هو وجه الشبه بين العقيدة اصطلاحا والعقيدة لغة اللي هي مأخوذة من العقد بمعنى الربط أو العقد بمعنى العهد؟ المناسبة إخواني على المعنيين موجودة. إذا كانت العقيدة في اللغة بمعنى الربط والشد، فالعقائد عند علماء المسلمين وعند علماء الكلام هي عبارة عن مجموعة المسائل والمبادئ والمعتقدات والقضايا التي يجب على الإنسان أن يؤمن بها ويعقد قلبه عليها، يعني يشد قلبه عليها بحيث ما ممكن أن تخترق وأن يوصل واحد إلها و يصادرها ويخرجها من قلبه. إذن هي مجموعة قضايا ومبادئ يؤمن بها الإنسان، مثل الإيمان بالله، الإيمان بالنبوة، الإيمان بالإمامة، الإيمان بالمعاد، وهكذا مجموعة العقائد التي يعتقد بها. هذه لابد أن يربط قلبه عليها، يحكم قلبه عليها. إذن هذا المعنى الأول للعقيدة، وهي عبارة عما يعتقده الإنسان من مبادئ ومسائل فكرية وعقائدية وقضايا تخص باطن الإنسان وعقل الإنسان وفكر الإنسان وروح الإنسان وجوهر الإنسان. هذه القضايا لابد أن يعقد قلبه عليها. في رواية واردة في الكافي عن عبد الرحيم القصير قال كتبت مع عبد الملك بن أعين
إلى أبي عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الصادق عليه السلام، أسأله عن الإيمان ما هو، فكتب إلي مع عبد الملك بن أعين: سألت رحمك الله عن الإيمان، والإيمان هو الإقرار باللسان وعقد في القلب وعمل بالأركان. هذه الرواية إخواني واردة في الكافي الجزء الثاني صفحة 27، محل الشاهد فيها قول المعصوم عليه السلام: وعقد في القلب. إذن العقيدة التي لابد أن يؤمن بها الإنسان هي ما عقد قلبه عليه من مجموعة المبادئ والقضايا والمسائل الفكرية. هذه هي المناسبة على المعنى الأول. المناسبة على المعنى الثاني: إذا قلنا أن العقيدة مأخوذة من العقد والعقد هو العهد، فتكون العقيدة هي مجموعة المفاهيم والمعاني، أو قول هالشكل أفضل، مجموعة الالتزامات الواقعة بين العبد وربه في الجانب الفكري والنفسي. الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان عهد إليه بأن يؤمن به وأن ينقاد إليه، والإنسان قبل وتعهد لله سبحانه وتعالى بذلك. وين نجد تعهد الإنسان والتزام لله سبحانه وتعالى بذلك؟ في قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف الآية 172: بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يعني لا تقولوا يوم القيامة أننا غفلنا عن ذلك. إذن الله سبحانه وتعالى أخذ إقرار من الإنسان بأنه هو ربه، ثم حمله ذلك كأمانة. بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الأحزاب: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن هنالك معاهدات بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى أن يتحمل أمانة الولاية الإلهية، وأن يقر بالله سبحانه وتعالى ويعترف به ويعتقد به، وأشهده الله على نفسه بأنه أنا ربك. تعترف بهذا الشيء؟ قال: نعم أعترف. تشهد على هذا الشيء؟ نعم أشهد. إذن التزم لي بأنني الله، لا فقط في عالم الذر، وإنما في كل عالم من العوالم التي تحل فيها. هذا من ناحية العقيدة. ما أريد أطيل أكثر في بيان هذا الموضوع، أريد أنتقل إلى المطالب الأخرى. قال قدس سره: عقيدتنا في النظر والمعرفة. النظر ماذا يراد به؟ النظر إخواني إلى مقامين: مقام حسي خارجي ومقام باطني. فإذا أطلق النظر تارة يراد به العين الباصرة، وأخرى يراد به عين البصيرة. إذا كان يتعلق بالأمور الخارجية، يعني المحسوسات الخارجية، الأجسام الخارجية التي يقع نظر العين عليها، هذا يقال له النظر بالعين الباصرة، كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة. النظر إلى وجه علي عبادة. هذا في كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري الجزء الثالث صفحة 142. إذن هذا يعبر عنه نظر، وهذا مو هو مرادنا. مو مرادنا أن، يعني مو مراد المصنف أنه عقيدتنا في نظر العين الباصرة، لا لا، يريد المعنى الثاني، وهو عقيدتنا في النظر بعين البصيرة. المراد بالنظر هنا النظر بعين البصيرة، وهو أن ينظر الإنسان إلى حقائق الأشياء. ينظر الإنسان إلى حقائق الأشياء. بعين البصيرة. القرآن الكريم يقول إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. المراد بالنظر هنا إخواني بعبارة أدق وأوضح هو عبارة عن أن ينظر الإنسان بعقله بفكره بقلبه إلى وجوده، إلى وجود الكائنات الأخرى، إلى وجود الكون، إلى وجود الله، فيبدأ يبرهن ويستدل على وجود الله ووجود النبي ووجود أصول الدين. يعني لابد له من أن يصل إلى أصول الدين عن طريق النظر، لابد وأن ينظر. ينظر يعني يتفكر ويتدبر ويتأمل ويستدل ويبرهن على جملة من المعارف ومن الحقائق. وجود الله حقيقة من الحقائق لابد أن ينظر فيها الإنسان. يعني شنو ينظر؟ يعني يبرهن عليها، يستدل عليها. أنتم أخذتم في علم المنطق ما هو المراد بالنظر. النظر هو حركة الفكر من المعلومات اللي موجودة عنده إلى المجهولات من أجل استكشاف هذه المجهولات. فالمراد بالنظر هنا إخواني أخواتي هو عبارة عن الفكر. عقيدتنا في التفكر، في التدبر، في التأمل والاستدلال والبرهنة على جملة من العقائد التي اعتقد بها الإنسان وعقد قلبه عليها وعاهد الله سبحانه وتعالى على الالتزام بها. هذا فيما يتعلق بالنظر. المعرفة، ما الذي يراد بالمعرفة؟ أنتم أخذتم في علم المنطق أن العلم ينقسم إلى حضوري وإلى حصولي، وأن العلم تارة يكون علما إجماليا. مثلا أنا قدامي هذا الجهاز الآن، هذا الجهاز لو أجيبه أعرضه على إنسان ما شايف موبايل أبدا، فتصوروا إنسان نجيبه من البادية نعرض عليه هذا الجهاز، الآن نقول له هذا أنت تشوفه قدامك موجود؟ يقول بلي أشوفه. تعلم بوجوده؟ يقول نعم أعلم بوجوده. زين تعرفه شنو؟ يقول لا ما أعرفه. هذا عنده علم إجمالي الآن أنه أكو قدامه فرد آلة وموجودة هذه الآلة وهو متيقن من وجودها، ولكن علمه بها علم إجمالي لا يعرف حقيقتها، لم يصل إلى كنهها. هذا علم إجمالي. فإذا شرحنا له قلنا له هذا جهاز موبايل يستخدم للاتصال، يستخدم للتصوير، يستخدم مثلا لكذا كذا كذا كذا، بدينا نبين له مصنوع من هيك مادة، مصنوع في هيك شركة، من هيك دولة، انطينا تفاصيل عن هذا الجهاز، ينتقل علمه من علم إجمالي إلى علم تفصيلي. الآن صار عند علم تفصيلي بهذا الجهاز. الفرق بين العلم والمعرفة هو هذا، أن العلم تارة يكون علما إجماليا وتارة يكون علما تفصيليا. أما المعرفة فهي عبارة عن خصوص العلم التفصيلي كما يرى البعض. البعض يقول أن المعرفة هي العلم التفصيلي بالأشياء وبحقائق الأشياء، أن تعرف حقيقة هذا الشيء. في رأي آخر، وهذا الرأي لسماحة الشيخ الطوسي قدس سره الشريف، أنه لا فرق بين العلم والمعرفة. فإذا صار لا فرق معناه المصنف يقول عقيدتنا في النظر والمعرفة عن النظر والعلم. وإذا قلنا أكو فرق بين المعرفة وبين العلم يصير معنى قول المصنف عقيدتنا في النظر والمعرفة يعني والعلم التفصيلي، خصوص العلم التفصيلي لا مطلق العلم. إذن أنا عندي رأيين، المعرفة إما هي العلم وإما أن المعرفة أخص من العلم. إذا كانت هي العلم معناه العلم والمعرفة واحد، وكلاهما ينقسم إلى علم ومعرفة إجمالية أو علم ومعرفة تفصيلية، هذا على قول الشيخ الطوسي. أما إذا قلنا أن هنالك فرق بين العلم والمعرفة، إذا قلنا أن هنالك فرقا بين العلم والمعرفة، يصير العلم إجمالي أو تفصيلي ما لنا شغل به، إحنا نريد المعرفة اللي هي خصوص العلم التفصيلي بالأشياء، خصوص العلم التفصيلي بالأشياء. فإذا صار على هذا، معناه أن الشيخ المظفر يبحث عن المعرفة ويتكلم عن المعرفة، وهي شنو؟ معرفة الأشياء تفصيلا، معرفة الأشياء تفصيلا. هذا بالنسبة إلى العلم، إلى النظري والمعرفة. ثم ذكر قدس سره المقلدين، قال: وقد ذم المقلدين. ما هو المراد بالمقلدين؟ ما هو المراد بالتقليد؟ التقليد إخواني أخواتي بارك الله فيكم، التقليد هو عبارة عن قبول قول الغير من دون دليل عند المقلد لا عند المقلد. يعني زيد أنا أقلده وأخذ بكلامه. أنا يقولوا لي تقليدك شنو؟ تقليدك هو عبارة عن قبولك لقول ذلك الغير اللي هو زيد، قبولك لقول زيد من دون دليل على قوله، من دون دليل عندك أنت المقلد، مو عنده هو، هو عنده دليل. الآن إحنا من نقلد بالفقه ونسأل المجتهد، نسأل الفقيه شنو حكم الصلاة، يقول لي مثلا صلاتك هنا أنا قصر، أقول في أمان الله أنا ما أسئل عن الدليل ولا عندي دليل على أن صلاتي قصر، بس هو عنده دليل، هو الفقيه عنده دليل، إذن أنا أقبل قوله من دون دليل عندي لا عنده هو. إذا صار هو هم ما عنده دليل، إذا صار هو هم ما عنده دليل، هو هم صار شنو؟ صار جاهل حالة من حالي. زين؟ لا لا، كلامنا هالشكل. التقليد هو قبول الغير من دون أن نسأله ونطالبه بالدليل. إذا اتضحت مجموعة المفاهيم هذه إخواني، ننتقل إلى المفهوم الأخير، وهو مفهوم العقل اللي ذكر المصنف هنا في كلامه. العقل تعلمون أنه عبارة عن القوة المدركة عند الإنسان. هذا العقل يقسموه قسمين، يعني هو العقل واحد، لكن من حيث عمله وشغله العقل إلى جهتين يشتغل عليهن، جهة نظرية وجهة عملية. الجهة النظرية يسمونها العقل النظري، الجهة العملية يسمونها العقل العملي. شنو العقل النظري؟ شنو العقل العملي؟ العقل النظري هو عبارة عن تلك القوة المدركة الموجودة عند الإنسان، والتي تشخص له ما ينبغي أن يعلم به مما لا ينبغي له أن يعلم به. يعني أنا عندي عقل الآن يقول لي ادرس كتاب العقائد، ونفس هذا العقل يقول لي ما لك علاقة مثلا بفن الموسيقى، أكو مؤلفات إليه وأكو كتب إليه وأكو أكاديمية تدرس هذا الفن مثلا، لكن عقلي يقول لي هذا ما يفيدك، ما لك علاقة به، لا تدرسه، لا تعلم به، لا يفيدك علمه. إذن العقل النظري هو اللي يشخص لي العلوم شنو ينفعني منها شنو ما ينفعني منها. أما العقل العملي، العقل العملي لا، كأنه هذا نازل إلى الساحة يقول لي الغيبة ما تفيدك، لا تفعلها، لا تعملها. الصلاة تفيدك، اعملها، افعلها. العقل العملي وظيفته أن يشخص لي ويدرك لي ما ينبغي أن يفعل مما لا ينبغي أن يفعل، يقول لي هذا زين سوي، هذا زين لا تسوي. إحنا هنا نريد العقل النظري، شغلنا ويا العقل النظري. لذلك قال: وفي الحقيقة أن الذي نعتقده أن عقولنا هي التي فرضت علينا النظر، يعني هي التي قالت انظروا في عقائدكم، انظروا في أصول الدين، انظروا في جملة المبادئ والمفاهيم التي تعتقدون بها. انظروا يعني اعلموا، يعني اعرفوا، يعني ادرسوا. هذه مجموعة من المفاهيم اللي أنا ردت أبينها قبل أن ندخل إلى مراد المصنف في المقطع اللي قرأناه في أول الدرس. إذا اتضح هذا خلينا نجي نشوف المصنف شنو اللي يريده من طرح هذا الطرح. شنو اللي يريده المصنف إخواني أخواتي؟ يريد يقول أن المعرفة على أنواع. التقسيم الأول للمعرفة، وأنا أريد أبين شيء قبل لا أبدأ إخواني أخواتي، أي إنسان مستعجل يريد يخلص هذا الكتاب خلي يطمئن، إحنا ما نفيده، يعني درسنا ما يفيده. أنا أعرف أن اللي يدرس هذا الكتاب هو الإنسان المبتدئ، والإنسان المبتدئ إذا ما تبسط له الأمور أو تحكي له حكي يفهم عليك به، ما تقرأ له الكتاب قراية وتمشي وياه، هذا ما يفيده، ما راح يعرف شيء. إحنا عادة عندنا هذا الكتاب يدرس في المرحلة الأولى من المقدمات، يعني يجيك الإنسان خالي، خالي الذهن، صفحة الذهن بيضاء، يريد يعرف. فإذا يريد يعرف، إذا ما تبسط للأشياء ومجرد أنك تقرأ للكتاب وتحكي له مصطلحات علمية مو واضحة عنده، هذا ما راح يقدم ويأخر عنده، بل لعله يزيد المشاكل الفكرية عنده. يقول أنا كل شيء ما أفضل، أنه خبطوها عليهم، لو باقي على الأول هواية أفضل لي. فالمستعجل إخواني درسنا ما يفيده، درسنا هذا معقود حتى يفهم طالب العلم ما هي عقائد المذهب، لأنه اسم الكتاب هو عقائد الإمامية، ويفهمها بشكل مبسط فهم أي واحد حتى لو تجيب عامهم يقدر يفهم عليك. أنا طبيعتي ويا هذا الكتاب بالذات هالشكل، نعم ويا كتب أخرى مثل الباب الحادي عشر عندي درس عليه، ممكن هناك نحكي بصورة علمية لا يفهمها مثلا إلا طالب العلم اللي متقدم مثلا في الدراسة، لكن في هذا الكتاب، هذا الكتاب ما يتحمل غير هالشكل. لذلك أحب أوضح الأمور بشكل أكثر للأخوة المستمعين. لاحظوا إخواني أخواتي، المعرفة عندنا في تقسيمها الأولي ثلاث أنواع، وكل نوع به كلام. النوع الأول المعرفة الحضورية أو الشهودية، يعني أنك أنت بعين البصيرة تدرك حقائق الأشياء. شلون عندنا النبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. شلون عندنا قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أن تطلع بعين البصيرة على حقائق الأشياء، تطلع على الآخرة كأنها ماثلة عندك، معرفة حضورية. العلم الحضوري شنو هو إخواني؟ العلم الحضوري حضور نفس المعلوم، حضور نفس المعلوم لدى العالم. أنت الآن إذا جوعان تحس بالجوع، تقول إيه؟ تعلم بأنك جوعان، بل تعلم بالجوع، بل تشوفه، لا هاي مو حسية، ما هذا لا يحس. أنت إذا نعسان، إذا جوعان، إذا متألم من شيء أجارنا الله وإياكم، هذه الأمور حاضرة عندك، علمك بنفسك، أنت تدري بنفسك لو ما تدري بنفسك، تعلم بنفسك لو ما تعلم، هذا يعبر، هذا نعبر عنه علم حضوري، معرفة حضورية. هاي المعرفة الحضورية إخواني هنا ما تنفعنا. ليش ما تنفعنا؟ لأنه احنا دنا نتحدث عن الإنسان اللي لحد الآن يكون هو ما عنده ذيك العقيدة، واليوم يريد يعرف شنو العقيدة ويدرس العقيدة ويبدأ يعتقد بيها. فإذا إنسان مبتدئ، منين تجي هذه الملكة بحيث يصير مثل نبي الله إبراهيم عليه السلام ويطلع على كل الأشياء وحقائق الأشياء؟ هاي تريد إنسان واصل، تريد إنسان على مستوى، على درجة. ثم إخواني هذه المعرفة، المعرفة الشهودية، المعرفة الحضورية، لا يمكن اعتمادها لأنها كثيرا ما تختلط بالوساوس الشيطانية، إلا بالنسبة إلى الإنسان الواصل مرتبة عالية مثل الأنبياء، مثل الأئمة، مثل بعض العلماء اللي وصلوا إلى درجة من العرفان. أما البقية مثل الاتجاه الصوفي اللي موجود، المتصوف الآن اللي عندنا، لا لا، ممكن أن تشتبه عليه الأمور فيتصور وساوس الشيطان وإغراءات وإغواءات الشيطان على أنها حقائق. فيقول مثلا بعضهم: ما في الجبة إلا الله وأنا، يقول أنا والله واحد، اتحدنا أنا والله سبحانه وتعالى. هذا من اللي فهم القضية هالشكل؟ الشيطان فهم الأمور هالشكل. الشيطان أغواه وأغراه بفكرة معينة، فاعتقد بأن الله يحل في جسمه فيصيرون هو والله سبحانه وتعالى واحد. نستجير بالله عموما. إذا هذه المعرفة ما تفيدنا. النوع الثاني إخواني المعرفة الفطرية الأولية، وهذه أنا تكلمت بيها في الدرسين أول درسين عقدتهم هذا الكتاب، بينت بهن أهمية العقيدة في حياة الإنسان، وذكرت هناك الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله عند الفريقين السنة والشيعة على حد سواء، واللي مضمونة كما ورد في ميزان الحكمة أن كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه هما اللذان ينصرانه أو يمجسانه أو يهودانه. بالنتيجة الإنسان يولد عارفا بالله سبحانه وتعالى، لكن المشكلة مثل ما بينت في الدرسين المذكورين أن هذه الفطرة قابلة لأن تحرف عن مسارها الصحيح، بحيث يصير الإنسان يهودي أو نصراني أو مجوسي. فما تفيدنا هذه معرفة فطرية؟ جيب لفطرة سليمة حتى يقدر الإنسان يعرف حقائق الأشياء. النوع الثالث المعرفة التحصيلية. المعرفة التحصيلية، هاي المعرفة التحصيلية إخواني كلامنا بيها، هذه المعرفة التحصيلية أربعة أقسام، أربعة أصناف. الصنف الأول أن تكون هذه المعرفة التحصيلية اللي يحصلها الإنسان تحصيل، يحصلها تحصيل. تارة تكون عن طريق التعبد. شنو يعني التعبد؟ يعني يجي القرآن يقول لي الله موجود، أنا أكون هم أصدق الله موجود. يجي النبي يقول لي أنا نبي، أنا هم أكون أصدق بي نبي، ما أسئله شنو الدليل. المعرفة التعبدية هي الاعتقاد بالشيء من دون أن يقوم دليل عليه. هذه ترى غير التقليد. التقليد قبول قول الغير، لا هذا مو قبول قول الغير فقط، لا لا، أنت تطلع تشوف في نظرك أن الله عز وجل موجود لأنه القرآن يقول موجود، لأنه التوراة تقول موجود. هو التوراة سمو شخص، ذاك التقليد اللي يكون بيه شخص مقابل شخص، لا لا لا، هنا أنا فكرة، فكرة تلقاها بالقرآن كنت تعتقد بها تعبدا وتقبلها تعبدا، فكرة تلقاها بالتوراة تقبلها تعبدا. فالتعبد هو قبول العقيدة من دون دليل، سواء أخذتها من شخص، أخذتها من كتاب، نفسك مثلا فكرت بيها واستحسنتها، المهم أنه دليل ماكو عليها. هذه ما تفيدنا إخوان، هذه ما تفيدنا، لأنه أجل القرآن يقول الله واحد، أروح للتوراة يقول عزير ابن الله، أروح للإنجيل يقول المسيح ابن الله. زين إنسان ما افتهم، الله واحد لم يلد ولم يولد مثل ما يقول قرآن المسلمين حتى أعتقد به وما أقبل وما أبحث عن دليل، لو أروح للتوراة لو أروح للإنجيل. زين قرآن المسلمين يقول قل هو الله أحد، واحد أحد. أجي إلى النصرانية إنجيلهم يقول إن الله ثالث ثلاثة، زين الله واحد لو 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 ثلاثة عندنا إحنا. فتعبدا أنا هسي يا قول من القولين أقبل، قول القرآن لو قول الإنجيل، ما أدري. إذن المعرفة التعبدية ما تفيد. ليش؟ لأنه المطروح بالساحة يختلف شيء عن شيء. أجي إلى الأنبياء، إجن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لذكره الصلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم، قال أنا نبي. هو إجا مسيلمة قال أنا نبي، هو إجت سجاح قالت أنا نبية. زين أنا إذا أريد أشتغل على وفق المعرفة التعبدية أكون أصدق، شوفوا أصدق بأن الرسول صلى الله عليه وآله نبي، وأصدق أن مسيلمة نبي، وأصدق أن سجاح نبي، لأنه أني أتعبد تعبد، يعني شي يقولوا لي أسوي من دون أن أطالب بالدليل. فتثبت عندي النبوة، لاحظوا تثبت عندي النبوة من دون دليل عليها، من دون دليل عليها. واضح إن شاء الله. هاي المعرفة التعبدية ما تفيدنا، ليش ما تفيدنا؟ لأنه الاختلاف موجود، ومطلوب من عندي أن أصدق كل شيء، لاحظوا أصدق كل شيء ومن دون دليل، سواء كان هذا الشيء سمعته من لسان شخص أو قريته في كتاب أو أنا مثلا فكرت به، نظري أدى إليه. هواية ناس تستحسن بعض الأفكار وتعتقد بها، تقول لي يابا أنت مشيت بهذا الاتجاه، شنو دليلك؟ أنت ليش تعتقد هاي العقيدة؟ ما تلقى عنده دليل، هيك قبلها تعبدا، قبلها تعبدا. هذه ما تفيدنا، هذا قسم الصنف الأول، هذا ما يفيدنا. الصنف الثاني المعرفة التجريبية، هذا المذهب المعروف بالمذهب البرجماتي، مذهب غربي قائم اليوم في الساحة، وتقريبا هو المذهب المنتشر الواسع اللي اليوم يملأ الساحة الفكرية الغربية. أنت تقول لي الله موجود، انطيني خلي أشوف. أنا أعرف مثلا أن التراكيب الكيميائية الفلانية تؤدي إلى الشفاء مثلا من الصداع. منين عرفت هاي التراكيب الكيميائية تأثر هذا الأثار؟ من التجربة، عندي مختبرات، سويت تجربة حسية، خلطت هذا المكون مع هذا المكون، أنتج عندي علاج للصداع، جربت على بعض الحيوانات، جربت على بعض الناس، شفت فعال، آمنت بأن أكتب البراستول أو البنادول مثلا علاج لألم الرأس بالتجربة. فأنت تقول لي أكو عذاب قبر، أكو سؤال منكر ونكير، جي راويني خلي أشوف، أريد حس. يسمونها المعرفة الحسية، المعرفة التجريبية، المعرفة البرجماتية، هذه قائمة على أساس الحس. ما أصدق بشيء إذا ما أشوفه بعيني وأجربه. زين، صدق صدق أؤمن به، مو صدق أتركه. هذه ممكنة في العقائد؟ مو، ما يعني أنا شلون أراويك عصمة النبي، شلون أراويك الجنة والنار ويوم القيامة، شلون أراويك ما يجري في القبر وعالم البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وأنت أصلا الآن عقلك أنت، من شنو الدليل على أنك عاقل؟ وين العقل راوي؟ مو كل شيء ينشاف بالعين، مو كل شيء يثبت بالتجربة. ما الدليل على وجود العقل؟ ما الدليل على وجود الحب؟ أنت تقول لابنك، تقول لأمك، لأبوك أحبك، زين شنو الدليل؟ وين الحب راوني؟ اعطيني. انا ما اصدق اكو محبه. انت شلون تريد الاخرين يصدقون بمشاعرك وانت لا يمكنك ان تثبتها لهم بالتجربه والحس؟ هذه قضايا لا تحس اخوان، قضايا المعنويه لا يمكن ان يشعر بها الانسان ويحس بها الانسان بالحواس الخارجيه، وانما بالحواس الباطنه. المعرفه التجريبيه اخواني ما تجري هنا في العقائد، المعرفه التجريبيه لا تجري في العقائد. النوع الثالث او الصنف الثالث على الاصح هو المعرفه التقليديه. المعرفه التقليديه مختصه بالقول بالكلام، وبينا ان التقليد هو قبول قول الغير من دون دليل عند المقلد، يعني عند القابل لذلك القول. أنا أقبل قولك من دون دليل، هذا يسموه تقليد، هذا يسموه تقليد. المعرفة التقليدية بحسب ما يرى المصنف أنها أيضا لا تفيد، أيضا لا تفيد. لماذا لا تفيد أيها المصنف؟ يقول أولا القرآن ذم المقلدين، القرآن يقول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، يعني حتى لو آباءكم ما عندهم علم هم تتبعوهم، هسه لو عندهم علم هم بيها مجال، يعني واحد يقول هذا علم والعلم هو أساس الحياة، فالإنسان أكيد هو القرآن هم يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، فإذا آباءكم عندهم علم لا ما عندنا مشكلة، لكن إذا ما عندهم علم أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، علم ما عندهم. فإذا التقليد مذموم في القرآن، والظن أيضا مذموم، إن يتبعون إلا الظن، الظنون هم تفيدنا، الظنون هم تفيدنا، لأن الظن مهما يكون إخواني هو ليس يعني لا يؤدي إلى مرحلة من اليقين والاستقرار النفسي، يبقى أكو احتمال قائم. أنت من تقول أظن أني صليت 4 ركعات معناه تحتمل إلى جنب ظنك أنه مو 4، قد يكون 3 مثلا، أي نعم الظن أرجح 70% 80%، بس هو ما واصل مرحلة يقين. أنت 80% مثلا تظن أنك صليت 4 ركعات، لكن 20% احتمالية أكو أنك صليت 3 ركعات، هاي الاحتمالية قائمة، هاي الاحتمالية ما تخليك مرتاح، تزعزع راحتك، تزعزع اطمئنانك. فيقول الظن هم يفيدنا، هذا من ناحية. إذن الله ذم المقلدين وما قبل أن يعتقدون بشيء من الظن، إن يتبعون إلا الظن. القرآن يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذا أيضا ما يفيدنا. إذن السبب الأول أن الله ذم المقلدين وذم بناء العقيدة على أساس من الظن، وأن يتبع الإنسان عقيدته على أساس من الظن، وإنما أراد يقينا. هذا 2. 3 المصنف يقول عقولنا هي التي تفرض علينا أن نعلم العقائد بالدليل. العقل النظري مثل ما بينا هو الذي يفرض علينا النظر والاستدلال. إذن هذا خلاصة ما عند المصنف، أن الله ذم المقلدين وأن الظن، لأنه أنا الآن من أريد أخذ كلام الآخرين أقدر أجزم يقينا أن كلامهم صحيح، لو أظنه صحيح يقين ما عندي أنا أن كلام فلان صحيح. أنت تجي تخبرني تقول لي صارت الحادثة الفلانية لوثاقتي بيك، ولأنه أعرفك أنت إنسان صادق ما تكذب، أنا أقول أي نعم الحادثة الفلانية وقعت، لكن أنا ما أقدر أجزم يقينا أنها وقعت. ليش؟ لأنه احتمال أنت مشتبه، سما أقول تكذب أجلكم الله، لا لا، لكن الاشتباه وارد في حقك، احتمال أنت فهمت الموضوع غلط، احتمال أكو مقدمات أنت ما تدري بيها وتصورت أن هذا الحادث وقع مثلا من زيد، وأن زيد مثلا هو المذنب، لكن قد يكون أكو سابقة لهذا الحادث، زيد معتدى عليه وهو المظلوم، وهذا ردة فعل من عنده، محل الشاهد. إذن أنا أظنك صادقا ولا أجزم ولا أقول يقينا أن ما نقلته هو الواقع 100%. فمن جهة القرآن يذم المقلدين، من جهة أخرى العقل النظري يفرض علينا أن نعلم. لذلك يقول أنا لا أريد معرفة شهودية، ولا أريد معرفة فطرية، ولا أريد معرفة تحصيلية حصولية، العلم الحصولي يعني اللي هو يحصل إما بالتعبد أو بالتجريب أو بالتقليد، يقول ذني كلهن ما أريد، لا عش تريد، يقول أريد معرفة تحصيلية يعبرون عنها بالمعرفة الاستدلالية البرهانية، هذا هو الصنف الرابع من أصناف المعرفة التحصيلية، وهو شنو؟ معرفة حقائق الأشياء بالاستدلال والبرهان بالنظر. لذلك قال عقيدتنا في النظر والمعرفة. إذن خلاصة ما عند المصنف هنا أن عقولنا تفرض علينا أن نقيم البرهان والاستدلال على ما نعتقد به، ولا يجوز لنا أن نعتقد عقيدة من دون أن نقيم الدليل والبرهان عليها. بهذه العقيدة فقط نستطيع أن نصل إلى مرحلة اليقين. أنا أعتقد بهذا الشيء يقينا، ليش؟ تقول لي أن عندي دليل 1، 2، 3. هذا تمام الكلام في درس اليوم. تتمت العبارة والمطالب الأخرى في عبارة المصنف، يأتي الكلام عنها في دروس لاحقة. أكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.